أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
التقريب الخامس للدليل الثالث على ولاية الفقيه، وهو مقبولة عمر بن حنظلة. التقريب الخامس للسيد الإمام روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 478، الطبعة القديمة مؤسسة إسماعيلية. التقريب الخامس مفاده: لو سلمنا أن الرواية دالة على جعل خصوص ولاية القضاء للفقيه لأنها القدر المتيقن، أو لعدم جريان الإطلاق في المحمول كما قيل، فإنه مع ذلك وعلى الرغم من حمل المقبولة على خصوص ولاية القضاء للفقيه، يمكن التعميم إلى مطلق الولاية، وذلك للمناسبات المغروسة في الأذهان من الحاجة إلى الرجوع إلى الحاكم وفساد مذهب السلطان والقاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر. المانع من الرجوع إليه والباعث على السؤال عن مرجع الموالي والشيعي. والفارق بين هذا التقريب الخامس وبين التقريب الثالث فيما مضى أن التقريب الثالث يرى أن السائل سأل عن مطلق المرجع، فالتقريب الثالث يرى أن المال والدين والسلطان والقاضي إنما ذكرت من باب المثال، والغرض الحقيقي هو السؤال عن المرجع في مطلق الأمور بقرينة التردد في موردين. المورد الأول التردد في الشخص المرجوع إليه هو السلطان أو القاضي، والمورد الثاني التردد في مورد الرجوع بينهما منازعة في دين أو ميراث، مما يكشف عن أن السائل يسأل عن مطلق الرجوع سواء كان الرجوع في مورد الإرث أو مورد الدين. وسواء كان من يرجع إليه هو السلطان أو القاضي. إذن السائل يسأل عن مطلق الرجوع. وذكر الدين أو الميراث من باب المثال لمورد الرجوع، وذكر السلطان والقاضي من باب المثال لمن يرجع إليه. إذن السائل يسأل عن مطلق الرجوع. إذن التقريب الثالث يستظهر أن الرواية والمقبولة ظاهرة في مطلق الرجوع. فيكون جواب الإمام دالا على ولاية الفقيه المطلقة، لأنها تدل على مطلق الولاية، والفقيه له عدة ولايات: ولاية على الفتوى، ولاية على القضاء، ولاية على الشؤون العامة للمسلمين، بخلاف التقريب الخامس ما نحن فيه، فإنه يسلم جدلا في أن المقبولة ظاهرة في خصوص القضاء، يحمل المقبولة على خصوص ولاية القضاء، لكنه يتمسك بقرينة أخرى للتعميم. هذه القرينة هي عبارة عن المناسبات المغروسة في أذهان الناس من ضرورة الرجوع إلى الحاكم، فببركة هذه القرينة نعمم ونتعدى من خصوص الولاية على القضاء إلى مطلق ولاية، فنثبت العموم تمسكا بالمناسبات المغروسة في الأذهان. هذا تمام الكلام في التقريب الخامس، ولعل هذا الاستظهار يحتاج إلى مؤونة زائدة. نعم، التقريبات الأربعة الأول لا غبار عليها، إلا أن التقريب الخامس قابل للتأمل. التقريب السادس للمحقق الشهيدي في التقريب السادس للمحقق السيد حسين البروجردي رحمه الله على ما نقله عن تلميذه الشيخ حسين المنتظري في كتاب دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 459. مفاد التقريب السادس دعوى ظهور لفظ الحاكم في معنى الولاية على الأمور، فيكون لفظ الحاكم مرادفا للفظ الوالي والسلطان، فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني جعلته عليكم سلطانان واليان. قال السيد البروجردي رحمه الله على ما نقله الشيخ المنتظري في الجزء الأول من دراسات في ولاية الفقيه صفحة 459، يظهر أن مراده عليه السلام بقوله في المقبولة حاكمان هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد، ولا يرضى الشارع أيضا بإهمالها، ومنها القضاء وفصل الخصومات، ولم يرد به خصوص القاضي. هذا الكلام موجود في كلمات المحقق الشهيدي رحمه الله في كتابه هداية الطالب إلى أسرار المكاسب صفحة 329. يقول الشهيدي، لاحظ العبارة: إن جميع أنحاء الولايات داخلة في مفهوم الحاكم والقاضي، فإعطاء منصب القضاوة للفقيه في مورد فصل الخصومات يوجب إعطاء جميع أنحاء الولاية. هذه الدعوة ما هو برهانها؟ البرهان الوحيد لهذه الدعوة هو الاستظهار العرفي، ودعوى أن العرفاء يفهم معنى الولي والسلطان من لفظ الحاكم، إلا إذا كان سياق الكلام يوجب صرف معنى الحاكم إلى خصوص القاضي، وقد يدعى عكس ذلك كما ادعى السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في مصباح الفقاهة الجزء الخامس صفحة 45، حيث يرى السيد الخوئي أن مفردة الحاكم تستعمل في الروايات بمعنى القاضي لا بمعنى الوالي أو السلطان. والحق والإنصاف إن أكثر استعمالات الآيات والروايات للفظ الحاكم إنما هو في خصوص القاضي، لكن كثرة هذه الاستعمالات لا توجب انصراف لفظ الحاكم إلى خصوص القاضي، لأن القرآن الكريم وكذلك الروايات قد استخدمت مفردة الحاكم في غير القضاء وفصل الخصومات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المناقشة الأولى للمقبولة فيما يأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التقريب السادس. إذن هنا كل شخص ووجدانه واستظهاره العرفي، فمن يستظهر كالسيد الخوئي والسيد الحكيم في نهج الفقاهة والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة أن المراد بالحاكم هو القاضي، يرى أن المقبولة لا تدل على ولاية الفقيه. ومن يستظهر كالسيد البروجردي أن المراد بالولاية أو بالحاكم هو الشؤون العامة، يرى أن الرواية ظاهرة في ولاية الفقيه المطلقة. التقريب السابع للمحقق الشهيدي في كتابه هداية الطالب إلى أسرار المكاسب صفحة 230، وقد أسهب في بيان هذا التقرير، وقد ذكره الشيخ محمد مهدي العاصفي في كتابه الاجتهاد والتقليد وشؤون الفقيه صفحة 8. مفاد هذا التقريب الاستفادة من دعوى المقابلة بين قضاة الجور التابعين لسلاطين بني العباس وبني أمية وبين قضاة الحق التابعين للأئمة عليهم السلام الذين نصبهم الأئمة لكي يرجع إليهم الشيعة وعموم المسلمين في مقابل الرجوع إلى قضاة الجور. مفاد التقريب السابع إن القضاة المنصوبين من قبل بني العباس وبني أمية كانوا يمارسون الأعمال العامة، وكانت السلطة المركزية لبني أمية ولبني العباس تعطيهم هذه الصلاحية وتخولهم هذه الممارسة، فكان القاضي قيما على أموال اليتامى والقصار، وكان يأمر بتنفيذ العقوبات ومطاردة المجرمين، ويتولى الشؤون العامة ويتولى الأمور الحسبية. فإذا تمسكنا بطبيعة المقابلة بين قضاة البلاط والقضاة المنصوبين من قبل أهل البيت عليهم السلام من الفقهاء، ومنع الأئمة عليهم السلام من مراجعة قضاة الجور، وإرجاع الأئمة إلى خصوص الفقهاء المنصوبين من قبلهم، فإن هذا الإرجاع يقتضي أن يرجع الناس إلى القضاة المنصوبين من قبل الأئمة في جميع الأمور العامة، سواء كان القضاء قضاء خاصا أو قضاء عاما، لأن القضاة المنصوبين من قبل الأئمة يرجع إليهم في نفس المسؤوليات التي يرجع فيها إلى قضاة الجور وتناط بقضاة البلاد، لكي يتأتى للقضاء الحق وفقهاء الإسلام الذين نصبهم الأئمة عليهم السلام أن يسدوا حاجات الناس التي كان يسدها قضاة الجور. وفيه أولا وثانيا وثالثا الإيراد الأول يلزم من هذا التقريب تصويب نظر السلطان الجائر في تحديد مناصب القاضي وحدود القاضي وحدود ولايته، وهذا لا يمكن المساعدة عليه. نعم يوجد قدر متيقن من أعمال القضاء، وهو ما يكون داخلا في إطلاق جعل الإمام عليه السلام ولاية القضاء له، وهي خصوص مسائل الخصومات والمنازعات والولاية على الصغير والغائب وغيرها من الأمور التي دلت عليها الروايات حينما جعل الإمام عليه السلام الولاية فيها للفقيه، ولا يمكن التعدي من هذه الموارد الخاصة إلى دائرة أوسع من دائرة الولاية الثابتة للقاضي، فكيف يتعدى عن هذه الدائرة لأن السلطان الجائر أعطى هذا الامتياز لقضاته، فيكون القاضي المجعول من قبل الإمام المعصوم عليه السلام تثبت له هذه الحدود الزائدة؟ هذا كلام غريب عجيب. الإيراد الثاني إن المدلول المباشر لحكم الإمام عليه السلام هو جعل أصل الولاية والحكومة للفقيه. فإن كان لمنصب القضاء إطلاق يسع تلك المراتب تثبت جميع تلك المراتب بجعل الإمام لا بالاستعانة بالمصداق الخارجي المعلوم بطلانه وفساد مشروعيته وهو صلاحيات قضاة سلطان الجون، فلا يتمساك بالمصداق الخارجي لإثبات هذه المراتب في خطاب الإمام عليه السلام وجعله الحكومة للفقيه. المناقشة الثالثة والأخيرة، لو دل هذا التقريب على الولاية فإنها ولاية في خصوص دائرة الحسبة فقط ولا تدل على ثبوت الولاية المطلقة، لأن فصل الخصومات بين الناس والولاية على القصر والأيتام والمجانين والأوقاف مما لا يرضى الشارع بتركها، فهو يحتسبها عليه، فيكون مفاد الرواية بناء على هذا الاستظهار ولاية الفقيه على الأمور الحسبية وليس إثبات الولاية المطلقة للفقيه. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، وهو مقبولة عمر بن حنظلة بتقريباتها الستة. واتضح أن التام منها هو خصوص التقريبات الأربعة الأول، بخلاف التقريب الخامس فإنه قابل للتأمل، وأما التقريب السادس فلا يمكن المساعدة عليه. إذا تم الاستظهار في ولاية الفقيه وثبت المقتضي يأتي الكلام في المعنى، وقد ذكرت عدة مناقشات لدلالة مقبولة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه، أي أننا لو سلمنا واستظهرنا من مقبولة عمر بن حنظلة أنها دالة على ولاية الفقيه فإننا نواجه عدة موانع وعدة إشكالات ذكرت في عدة مناقشات، ونحن نتطرق إلى ست مناقشات. المناقشة الأولى ذكرها سماحة الشيخ حسين المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 409، خلاصة وزبدة هذه المناقشة أقرره ثم نقرأ نص كلامه رحمه الله. خلاصة هذه المناقشة الطويلة، لو سلمنا ثبوت الولاية المطلقة للفقيه واجتمع عدة فقهاء في عصر واحد وكانوا بأجمعهم واجدين للشرائع. فالولاية لمن؟ توجد احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أن يكون المنصوب جميعهم من قبل الأئمة عليهم السلام بنحو العموم الاستغراقي، فيكون لكل واحد منهم ولاية. هذا الاحتمال يرد عليه قبح هذا النصب من الشارع الحكيم للزوم الهرج والمرج، كل فقيه له ولاية يحصل تضارب بينهم يلزم الهرج والمرج. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المنصوب هو الجميع بنحو العموم الاستغراقي، لكن لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم. هذا الاحتمال يرد عليه إن جعل الولاية للباقين لغو قبيح. كيف تجعل الولاية للجميع وحق إعمال الولاية لواحدين؟ هذا قبيح. الاحتمال الثالث أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط، ويرد عليه إنه كيف يعين من جعلت له الولاية الفعلية؟ فإذا لا يوجد طريق إلى التعيين صار الجعل لغوا وهو قبيح. وإن قيل بالانتخاب قلنا يصير النصب لغوا وتكون الولاية قد انعقدت بالانتخاب وليس له. الاحتمال الرابع أن يكون المنصوب الجميع ولكن يتقيد إعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الآخرين. والاحتمال الخامس أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، يعني شورى الفقهاء كما يقول به السيد محمد الشيرازي، أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، يعني لا تكون الولاية للفقيه الواحد، تكون الولاية لمجموع الفقهاء، فيكون المجموع بمنزلة إمام واحد ويجب إطباقهم في إعمال الولاية. طبعا مرجع ومآل الرابع والخامس إلى شيء واحد، ولاية واحدة تكون. الاحتمال الخامس مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعين. دونك الدول لا توجد دولة يحكمها مجموعة أشخاص، شخص واحد، هكذا تصير العقلاء يختلفون فيما بينهم، وهكذا جرت سيرة المتشرعين ولم يقل به أحد فيما سبق. والخلاصة، خلاصة هذا الإشكال، إن نصب الأئمة عليهم السلام للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النص بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتان، يعني إمكانا غير ممكن. دعنا من الدليل الإثباتي مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات، ثبوتا هذا غير ممكن. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. يمكن مراجعة دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 414، صفحة 409 ذكر الاحتمالات، وصفحة 414 ناقش هذه الاحتمالات. ويرد عليه إنه يمكن اختيار الاحتمال الأول الثبوتي، ولا يرد عليه أي شيء مما ذكر. ما هو الاحتمال الأول؟ أن يكون المنصوب هو الجميع بنحو العموم الاستغراقي، بحيث يكون لكل فقيه بمفرده ولاية، ويمكن أن يعملها بالاستقلال، وذلك بالتفريق بين ثبوت حق الولاية للفقيه وبين إعمال الفقيه لولايته. فأصل ثبوت الولاية شيء، وفعلية الولاية وإعمال الولاية شيء آخر. وهذا ما يذكر الآن، يقولون لو وجد عدة فقهاء كلهم تثبت لهم الولاية على الشؤون العامة، ولكن من تثبت له الولاية الفعلية هو الذي يتصدى ويكون مبسوط اليد. كان الكثير من الفقهاء والمراجع موجودين كلهم تثبت لهم الولاية العامة، ولكن الإمام الخميني رضوان الله عليه حينما ثار وتحرك واستطاع إقامة الدولة الإسلامية أصبحت يده مبسوطة. بسط يده معناه فعلية ولايته، فلا معنى لفقيه في قرية نائية ولا سلطة له على أهله فضلا عن غيرهم أن يقول أنا أيضا تثبت لي ولاية فعلية، وينازع الإمام الخميني رضوان الله عليه في إعمال الولاية. نعم، كل فقيه تثبت له الولاية، ولكن إعمال الولاية للفقيه المبسوط اليد، أو بانتخاب مجلس الخبراء، مجلس خبراء القيادة المكون من فقهاء. الآن في إيران تقريبا 86 فقيه، هؤلاء يختارون الفقيه الخبير الجامع لشرائط الولاية. بعد وفاة الإمام الخميني رضوان الله عليه انتخب مجلس الخبراء المؤلف من 86 فقيها، انتخبوا الإمام السيد علي الحسين الخامنئي حفظه الله. إذن الإمام الخميني فعلية ولايته كانت بالتصدي وبسط اليد، تصدى وصارت إيده مبسوطة، فصارت ولايته فعلية قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية، قبل تأسيس الدولة الإسلامية الإمام الخميني ثبتت له الولاية المطلقة فعلان، وأما اقتضاء الولاية العامة لكل الفقهاء ثابتة، ولكن فعليتها فرع التصدي وبسط اليد. سيد الإمام تصدى وصار مبسوط اليد. وأحيانا بانتخاب الفقهاء لكي يتصدى الفقيه الجامع للشرائع. يرد على كلام الشيخ المنتظري رحمه الله أمران. الأمر الأول طبعا نختار الاحتمال الأول، ثبوت الولاية بنحو العموم الاستغراقي للجميع. الجواب الأول، إن لزوم الهرج والمارج من جعل الحاكمية لجميع الفقهاء على نحو الاستغراق ليس لازما لنفس الجعل وثبوت الولاية لجميع الفقهاء، وإنما يلزم الهرج والمارج من إعمال الفقهاء لولايتهم على وجه التصادم والتنافي بين آراء الفقهاء، فلا قبح في نفس الجعل ولا قبح في ذات الجعل، إنما القبح ناشئ من إعمال الولاية، وإعمال الولاية شيء وجعل الولاية شيء آخر، وإعمال الولاية غير مرتبط بجعل الولاية، فيكفي لتصحيح جعل الولاية وجود ثمرة، والثمرة ثابتة لجعل الولاية للفقيه، وهي ما ذكرها الإمام عليه السلام من قبح مراجعة الطاغوت والقاضي المرتبط به وحسن مراجعة الفقيه الجامع للشرائع المنصوب من قبل الأئمة. إذن جعل الولاية لجميع الفقهاء بنحو العموم الاستغراقي بحيث تثبت الولاية لكل فقيه بشكل منفرد، هذا الجعل توجد له ثمرة توجب تصحيحه، وهي قبح مراجعة فقهاء الجور وقضاة السلطان الجائع وحسن مراجعة الفقهاء المنصوبين من قبل الأئمة. اللزوم الهرج والمرج لا يلزم من جعل الولاية، وإنما من التنافي في إعمال الولاية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلم قبح ذلك الجعل بسبب لزوم الهرج والمرج الحاصل، إلا أن هذا يوجب التصرف في دلالة المقبولة بمقدار يدفع ذلك القبح، لا رفع اليد عن أصل دلالة المقبولة على جعل الحاكمية للفقيه، فالضرورات تقدر بقدرها، فإذا ورد الإشكال بلزوم وقوع الهرج والمرج وهذا قبيحان، فهذا الإشكال لا يوجب رفع اليد عن ظهور مقبولة عمر بن حنظلة في ولاية الفقيه، وإنما يوجب أن نرفع اليد عن المقبولة بالمقدار الذي يوجب رافع هذا التنافي. ورفع هذا التنافي يتم بأحد صورتين، الأولى أن نقول إن الولاية تثبت لجميع الفقهاء، لكن فعلية الولي الفقيه وجواز إعماله للولاية موقوف على تراضي الناس، فإذا ارتضى الناس أحد الفقهاء بخصوصه صارت ولايته فعلية، إذن الأمر الأول نقول التراضي شرط في إعمال الولاية وليس شرط في أصل ثبوت الولاية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقول أصل الولاية ثابتة لجميع الفقهاء وفعلية الولاية ثابتة لمن يختاره الخبراء من الفقهاء. إذن على كلا التقريبين أصل الولاية ثابت لكل فقيه، إعمال الولاية لمن يرتضيه الناس أو ينتخبه الخبراء، والأمر الثالث أو من يعمل ولايته ويكون مبسوط اليوم. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية موجودة في مسالك الإفهام للشهيد الثاني في شرح شرائع الإسلام في أول بحث القضاء. قد يقال لو سلم دلالة المقبول على ولاية الفقيه إلا أن هذه الولاية محدودة بحياة الإمام الصادق عليه السلام، فبموته صلوات الله وسلامه عليه يرتفع جعله الولاية للفقيه، فكأنما هذا التقرير يستظهر حمل الرواية على القضية الخارجية لا على القضية الحقيقية. الإمام الصادق يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، إذا الجاعل وهو الإمام الصادق قد رحل عن الدنيا ارتفع مجعوله، هذا الجعل وهذا النصب مختص بحياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، وفيه إن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست تولية خاصة بل حكم الفقهاء والأصحاب بمضمون ذلك، فإعلام الإمام عليه السلام بكون الفقيه من أهل الولاية كإعلامه عليه السلام بكون العدل مقبول الشهادة، وكإعلامه بكون ذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك. إذن نحمل كلام الإمام عليه السلام على القضية الحقيقية لا على القضية الخارجية. المناقشة الثالثة ونكتفي بها ونبقي بقية المناقشات، المناقشة الرابعة لأنها طويلة. المناقشة الثالثة إن جعل الولاية لكل فقيه معناه تعدد الولايات وتعدد الحكام على الأمة مما يوجب وقوع التنافي والتضاد في الأحكام حين إعمال الولايات، فيستكشف من ذلك عدم إرادة جعل الولاية لهم، بل يستظهر جعل خصوص ولاية القضاء دون الولاية العامة. وفيه أولا هذا الإيراد لو يرد ولو قيل باختصاص المقبولة بخصوص القضاء يرد نفس هذا الإشكال على حمل الرواية على القضاء، وما يجاب به في حمل الرواية على القضاء يجاب به هنا في مورد القضاء. يقولون إذا تصدى الفقيه للقضاء لم يجوز لفقيه آخر أن يتصدى للقضاء أو إبطال حكمه إلا إذا علم خطأ مستنده، فكذلك بالنسبة إلى الولي الفقيه، فإذا تصدى الفقيه للحكم لم يجوز للفقهاء الآخرين نقض حكمه إلا إذا علم خطأ مستنده. وثانيا يمكن علاج حالة التنافي بتقديم حكم الفقيه الذي تصدى للحكم على حكم غيره، أو بتقديم من اختاره من فيهم الكفاية، فإذا اختاروا فقيها معينا لتولي الأمور العامة ثبتت فعلية ولايته وجاز له إعمال الولاية ولم يجز للآخرين نقض حكمه وإعمال ولايته. هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة، واتضح أن المناقشات الثلاث كلها غير تامة. إلى هنا اتضح أن مقبولة عمر بن حنظلة تامة الدلالة على ولاية الفقيه المطلقة بالتقريبات الأربعة الأول بخلاف التقريب الرابع والخامس، وأن الإيرادات والمناقشات الثلاث الأول غير تامة. يبقى الكلام في المناقشة الرابعة والخامسة والسادسة إن شاء الله، وإذا تمت إن شاء الله نتطرق إلى آراء الأعلام الثلاثة، السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، والسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، والسيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه. هؤلاء الأقطاب الثلاثة كانوا معاصرين لبعضهم البعض، والسيد الحكيم والسيد الخوئي مدرسة النجف ممن يقولان بولاية الفقيه المقيدة، والسيد الإمام الخميني من مدرسة قوم وهو ممن يقول بولاية الفقيه المطلقة. لذلك يهمنا تتبع آراءهم في ولاية الفقيه بشكل عام، يعني كل الروايات، وفي كل دليل من الأدلة الثلاثة التي تقدمت، الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث. يعني الدليل الثالث مقبولة عمر بن حنظلة، والدليل الثاني رواية تحف العقون، والدليل الأول شنو كان؟ والدليل الأول هي رواية إسحاق بن يعقوب له التوقيع الشريف. نعم، إلى أن نصل إلى الدليل الرابع إن شاء الله تعالى. الإشكال أو المناقشة الرابعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.